وصلنا إلى الحديث، أكملنا الحديث في هاي. كان الكلام في أدلة الإمامة من السنة، وقد ذكر المصنف أيده الله جملة من الأحاديث، منها حديث الثقلين. وقد ورد هذا الحديث عندنا وعند المخالفين، بل إنه قد ورد عندهم بطرق صحيحة بحسب موازينهم، بل هو حديث متواتر. قال ابن حجر المكي في صواعقه المحرقة له: إن حديث الثقلين قد روي عن طريق نيف وعشرين صحابيا، وهذا بحسب تتبع ابن حجر، وإلا فإن الحديث قد ورد من طريق أكثر من 36 من الصحابة. وقد اعتنى بجمع ألفاظ حديث الثقلين وأسانيده جمع من علمائنا، منهم السيد حامد النقوي اللكهنوي رحمه الله، ومنهم جمع من أهل هذا العصر، ولعل من خيرة ما كتب في ذلك ما كتب بإشراف شيخنا الأستاذ أيده الله في جمع هذا الحديث بألفاظه وطرقه. وفي هذا الكتاب إشارة إلى بعض النتائج التي خرج بها البحث، فأنتم تلاحظون أنه تعرض لبعض الألفاظ التي ورد بها حديث الثقلين هنا، وأشار إلى مصادرها. وحيث إن الكتاب موجز والكلام في حديث الثقلين يستدعي التوسع، فإن البحوث فيه كثيرة وبيان دلالاته يحتاج إلى مجال أوسع، ولأجل هذا فإنه أوجز الكلام هنا. ولعله يصدر أيضا، فإن البحث الذي أشرنا إليه قد صدر، يوجد كتاب يتألف من أكثر من 600 صفحة مطبوع في حديث الثقلين، قد جمع بإشرافه أيده الله. ويوجد أيضا بحث في دلالة حديث الثقلين، كانت له جلسات يشرف فيها على البحث في دلالة هذا الحديث، ولعله يطبع لا ندري. وكيف كان؟ فهذا الحديث حديث يستحق بحوثا موسعة، ولعله من الأحاديث التي نفرد لها بحثا في مستقبل الأيام إن شاء الله، بل لا بد من ذلك. وكيف كان؟ فإن الذي يلفت في حديث الثقلين هو أن القوم مع صحة هذا الحديث عندهم بحسب موازينهم، وتصريح جمع من حذاق علم الجرح والتضعيف عندهم بصحة سنده، إلا أنكم لا تجدون لهذا الحديث ذكرا في المحافل العامة، فلا يذكر في خطب الجمعات ولا في الندوات ولا ولا في وسائل الإعلام العامة. نعم، ولا في المناهج المقررة للتدريس، وإذا ذكروا هذا الحديث في منتدى علمي فإنهم يعقبونه، أي يتحدثون بعد ذكره عن دلالة هذا الحديث ويحاولون التمويه، وليس ذلك إلا لأجل وضوح دلالته وقوة سنده في إثبات كثير من عقائد الإمامية أنار الله برهانه. ولو لم يكن أمره كذلك لما اضطروا إلى التعتيم عليه وإلى طمسه ومحاولة إبعاد الأمة عنه وعدم وصوله إلى مسامعهم، ولما حرصوا أشد الحرص عند وصوله إلى مسمع أحد على أن يشوشوا عليه دلالة هذا الحديث. لو كانت دلالته خفية لذكروه حينما يذكروه من غير تعليق. وكيف كان؟ ففي حديث الثقلين جملة من الدلالات أشار لها المصنف أيده الله، ولعل من أهم دلالاته دلالته على أن الثقلين أمان هذه الأمة من الضلالة، وهذه الدلالة لم يتطرق لها المصنف أيده الله، فذكر جملة من دلالاته منها أن الثقلين تركة النبي صلى الله عليه وآله في الأمة، والتي تستفاد من قوله صلى الله عليه وآله إني تارك أو إني قد تركت كما في بعض الألفاظ، فكونهما تركة النبي مع أن النبي صلى الله عليه وآله هو الأب الروحي للأمة، يدل على أن فيهما حصيلة جهود عمر النبي صلى الله عليه وآله. ومنها أنهما وصف بأنهما لن يفترقا، وهذا التلازم يدل على عصمة العترة، فإنه لا يراد من هذا التلازم التلازم المادي، وإنما يراد به التلازم المعنوي، إذ ربما كان بعض الخوارج ملازما للمصحف ملازمة مادية في خلواته وفي ظهوره ونومه وقيامه وقعوده. فليس التلازم المادي فضيلة، وإنما الفضيلة في التلازم المعنوي.
يلازمهم الكتاب ملازمة مادية.
لا ندري، تدري؟
هذا هو يعني من يقول انهم كانوا المؤمنين مثلا كان في
لا نعلم.
مصحف.
تعلم انه لا يوجد؟
اي في بعض الاحيان نعلم نعم.
انا لا اعلم.
وليحتوى كثير من بس القران القران
لكن كثير من الحالات اعلم كما في حالات شو يسمونه؟
اي حد الامام الرضا المصحف.
لا في حالات خاصة، في حالات خاصة لهم.
على أي حال، أن التلازم المادي ليس فضيلة، ولو أن بعض اليهود مثلا صاحب المصحف مصاحبة مادية ولو لأجل أن أمه أو امرأة أو رجلا من أهل الشعوذة أو من أهل السحر قالوا له إن مصاحبتك لهذا يجنبك الضرر.
الشيخ إذا كانت من مؤمن وبقصد القربة لا يفارق المصحف، لماذا لا يكون
لازمة الخاتم حق الصبح؟
نعم
تختلف مثلا
ليش مو
فضيلة؟
إذا كانت من أهل البيت ما بقصد القربة وملازمة المصحف من باب تعظيمه يعني ليش مو فضيلة؟
هذا عمل وليس فضيلة، والحديث ناظر إلى بيان فضيلة.
لا كونه يتصف بملازمة هذا واصف، وإن كان منتزع من عمل كونه يتصف
نعم.
بملازمة المصحف.
على أي حال ظاهر الحديث أن هذا عدم التفرق وهذا التلازم أمر
ظاهر شيخنا لا يفيد إلا الظن الذي لا يغني في مجال العقائد.
عدم الضلال يعني أي ملازمة بين عدم الضلال وبين
ملازمة مادية.
نعم هذا أيضا جيد. ومن دلالات الحديث هذا موجود في الكتاب، نحن قلنا لن تضلوا إن اتبعتموهما. نحن قلنا لا يوجد بيان لهذه الجهة في الكتاب. من جملة دلالات عدم التفرق هذا يحتاج إلى بيان، لذلك نحن لم نتطرق له. ربما تطرح شبهة في المقام، الآن ليس وقتها، لا بد أن نبحث دلالات الحديث بشكل موسع. ومنها أنه قد ورد في بعض الألفاظ لا تعلموهما فإنهما أعلم منكم. ومن دلالاته أنه صلى الله عليه وآله بعد أن بين أن العترة هي أمان الأمة من الضلال، بين للأمة أول مصاديق العترة وهو أمير المؤمنين عليه السلام. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد مهد لبيان ولاية علي عليه السلام يوم الغدير للأمة وجوب اتباع العترة، وأن العترة أمان للأمة من الضلال، وهذا مروي في صحيح مسلم. فإن الذي نقله مسلم في صحيحه من قول النبي صلى الله عليه وآله في غدير خم أنه قال إني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض، وحث على كتاب الله وأمر بالتمسك به، ثم قال وعترتي أهل بيتي أوصيكم الله، في أهل بيتي أوصيكم الله، في أهل بيتي أوصيكم الله، في أهل بيتي. لا نعلم، لا نعلم، لا نعلم أيهما أكبر. لا أعلم أي. على أي حال، هنا كلام مختلف للعلماء، وكله كلام ظني وحدث لا يقوم على علم. وهذه مسألة لا ضرورة للبحث فيها ولا للحديث عنها، فهذا نترك سنبله، نتركه في سنبله، وعلمه عند أهله. لعلك تقول لماذا، لعلك تقول إذا كان إذا كانت معرفته غير لازمة فلماذا بينه الإمام عليه السلام؟ هذا سؤال عن وجه عمل المعصوم ونحن لا نعلمه، بينه لمن يعلمه، ولا مانع من وجود من يعلم. نحن لا ندعي أنه لا يعلم بذلك أحد، وإنما نقول نحن لا نعلم.
لا لا، هو السؤال شيخنا عن أهمية المعرفة، مو وجود من يعلم ولا يعلم.
نعم، واحدة لا
ولذلك بينت من قبل أيها بهذا المعنى،
معرفتها حسنة بالنسبة لمن يتمكن من ذلك، وحيث إنها أمر غيبي فلا بد أن يؤخذ ممن أطلعه الله على ذلك الغيب، وأما من لم يطلعه الله سبحانه على ذلك الغيب فإن غاية ما يسعه هو أن يجتهد ويبذل طاقته في سبيل تحصيل ذلك، والطرق المتعارفة لا توصل إلى اليقين بذلك فيما نعلم. على أي حال، نعم، نحن لا ندعي أن الطريق مسدود، وهذه مشكلة عامة لا بأس من التنبيه عليها، فإن كثيرا من الأخبار تتضمن بيان أمور لا يلزم معرفتها، ومع ذلك فإن نجد أن الإمام عليه السلام يتصدى للبيان. والجواب إن الإمام عليه السلام تكلم في مجالس مختلفة، بعض مجالس الإمام يوجد فيها العامي، والإمام عليه السلام يأخذ هذا بعين الاعتبار، وبعض المجالس يوجد فيها سواد الناس من الشيعة، والإمام عليه السلام يأخذ هذا بعين الاعتبار، وبعض المجالس يوجد فيها الأفذاذ والنادرون على اختلاف علومهم، فبعض المجالس يوجد فيها الأفذاذ من أهل الفقه كزرارة ومحمد بن مسلم، وبعضها يوجد فيها النادرون من حيث العقل كهشام بن الحكم، وبعضها يوجد فيها النوادر من أهل المعرفة كأصحاب السر. فهذه البيانات التي تصل إلينا لم ينقل لنا نوع الحضور في ذلك المجلس حتى نعرف سر بيان الإمام عليه السلام، وهذه واحدة من أهم المشكلات التي تعترض بعض الأحاديث وفهمها، فإن هذه المسألة مؤثرة في بيان الإمام وهي غير منقولة لنا، وإنما يبقى لنا أن نترك باب الاحتمال فيها مفتوحا ونحاول فهم النص على ضوء ما نحتمله من حال الحضار. والحمد لله أولا وآخرا.